الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 7 ذي القعدة لعام 1401 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على إفضاله وإنعامه، الحمد على توفيقه وهدايته. وها نحن مع صورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة، ومع هاتين الآيتين، وهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مرتلا مجودا، ثم نتدارسهما إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أذكركم بأن هذه الآيات نزلت في أحداث غزوة تبوك، وهي في الحقيقة غزوة الروم، إذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرج لقتال الروم، وروم يبتدئون من تبوك إلى ما وراء البحر الأبيض. فلما أعلن التعبئة العامة والنفير الكامل، جاء نحو من 36 منافقا يطلبون من رسول الله الإذن لهم بالتخلف كراهية في نفوسهم من أن ينتصر محمد ودينه، ما عندهم نفس تطيب بقتال الروم أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم منافقون كافرون. فأذن لهم وعاتبه ربه لما تأذن لهم، فإنهم لو لم تأذن لهم ما خرجوا، لو أذنت لهم ما خرجوا. وقد اجتهد صلى الله عليه وسلم وما وفق، وليس هذا بعيب ولا نقص، أمور دنيا ويا سياسية اجتهد، رأى أنه لو يأذن لهم بالبقاء خير من أن يخرجوا معه، وهو كذلك لو خرجوا لفعلوا العجيب. ولكن المفروض أنه لم يأذن لهم حتى تنفضح سوءتهم، لأنهم لو ما أذن لهم ما يخرجون، عزموا أن لا يخرجوا، الحرب والمجاعة والشدة إلى أين نخرج نحن، هكذا يقولون فيما بينهم. إذن ومضى من السياق الكثير، وها نحن مع قول ربنا لو خرجوا فيكم أيها المسلمون، ذكر الآن المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم أي بينكم في صفوفكم، لكن خرجوا فيكم منه مندسين بينكم، ما زادوكم إلا خبالا، والخبال الفساد، لأنهم لو خرج هؤلاء 36 يحدثون متاعب في المؤمنين. بماذا؟ لماذا تقاتلون؟ كيف نترك أموالنا الآن تضيع؟ كيف نقاتل مع هذا الذي يدعي أنه كذا ويحدثون بلبالا وخبالا في الناس، وخاصة العوام والذين هم ضعاف الإيمان؟ والله لكما قال الله، وأنت تعرف ما يسمون بالطابور الخامس الآن، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، والخبال هو الفساد، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا خلالكم يعني مشوا بينكم مسرعين يحدثون الفتنة والمشاقب والمتاعب، ولا أوضعوا خلالكم أوضع إذا مشى بسرعة، الإيضاع المشي بسرعة، لا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، يطلبون لكم الفتنة، الخلاف والفرقة والعداء وترك الجهاد، ذي هي الفتنة. فالذين خرجوا ليسوا كلهم أبا بكر الصديق وعمر، 12,000، ففيهم من يتأثر بأقوال هؤلاء في ظاهر أنها نصيحة وكذا، وفي باطنها كره للرسول والإسلام والمسلمين. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، السماع الذي ينقل الخبر، سماعون يسمعونكم ما تقولون وينقلونه إلى أعدائكم، أي من يوم ما جاء رسول للمدينة وهم هكذا ينقلون الأخبار إلى المشركين إلى اليهود إلى إرادة الفتنة وإفساد الإسلام وآله. وفيكم سماعون لهم، وقد يجوز أن تقول وفي المؤمنين من يسمع لهم ويستجيب لهم لحسن كلامهم ولباقة لسانهم، يتأثر المؤمن، وهو كذلك. والآية تدل على المعنيين، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين، سوف يجزيهم وإلا لا؟ ما دام عليما بهم سوف ينالهم من عدله وحكمته ما ينالهم من الكرب والهم والحزن والعذاب في الدار الآخرة. وأعيد إلى أذهان المستمعين، ما المراد من الظالمين؟ ما المراد بالظالمين؟ أولا القاعدة العامة، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، قاعدة عامة. لو أن أحدكم الآن ينام في الحلقة ظلم، ما هو مكان نوم، أليس كذلك؟ لو جاء في الشارع الآن وتوسد ذراعه ونام ظلم، الشارع ما هو محل نوم لمرور الناس. وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. إذن فالله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده ولا نعبد معه سواه، فإذا عبدنا معه غيره وضعنا العبادة في غير موضعها فكنا ظالمين. ولهذا أضيف إلى ما علمتم أن أفظع وأقبح أنواع الظلم عبادة غير الله عز وجل مع الله، ألا وهو الشرك. والله عز وجل يقول على لسان لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. وجه ذلك يرحمكم الله، أخلقك وأرزقك وأحفظك وأكلأك وأخلق الحياة كلها من أجلك وتعرض عني وتلتفت إلى غيري تركع وتسجد، أي بشاعة من هذه؟ حقا والله إن الشرك لظلم عظيم. يخلقك ويرزقك ويسمع منك ويعطيك ويراك ويعلم حالك، وتقبل على حجر أو ميت لا يسمع بك ولا يراك ولا يعطيك ولا ينفعك، وتعبده بالإذعان والاطراح بين يديه، أي قبح أعظم من هذا؟ والله عليم بالظالمين، تسجيل للمنافقين بأنهم مشركون كافرون. ثم قال تعالى يواجه رسوله بالخطاب: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ولقد ابتغوا الفتنة أي طلبوها من قبل، من أظهر مظاهر الفتنة التي طلبوها في غزوة أحد. ابن أبي عليه لعنة الله لما مشوا حوالي 2 كيلو من المدينة رجع قال: لما يطيعهم ويعصيني؟ لما يطيع الأحداث ويقبل آراء؟ وأنا اقترحت عليه أن لا يخرج إلى قتال قريش في بعد، لأن هذه كما علمتم لما جاء المشركون للانتقام من رسول الله والمؤمنين لما انهزموا في بدر في السنة الثانية، جاءوا في الرابعة يريدون أن ينتقموا، ونزلوا شمال المدينة وغربها، واستشار الرسول أصحابه في الروضة: ماذا ترون؟ نبقى في بيوتنا، وإذا دخلوا ديارنا نرميهم من على السطوح ويقاتلهم رجالنا ونساء وأطفالنا ونهزمهم، أفضل مما نخرج لهم هكذا نحن أقلية. فاستشار فالشبيب بالذات قالت: كيف نسمح لهم بدخول بلادنا؟ يجب أن نخرج له. ابن أبي لعنة عليه كان يرى أن من الحكمة ألا نخرج له لقلتنا وكثرتهم، وكوننا نتحصن في بيوتنا أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الخروج ليس بصالح، فاتفق معه ابن أبي. لما رأى الرسول الأكثرية تصيح: كيف نسمع لهم بدخول بلادنا وأرض وديارنا؟ خرج الرسول، لبس لامته ولباس حربي وخرج، فصاحوا، قال لهم: لا تصيح. قالوا: ما نخرج يا رسول الله، نحن معك. قال: لا، ما كان لنبي أن يضع لامته من على رأسه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هذه اللطيفة كررناها، تذكرونها، لما عزمت بريطانيا على استعمار السودان واستغلالها، وخرج جيوشها بالبواخر في ذلك الزمن. شيخ رشيد رضا مع مولاه مع شيخ محمد عبده أبرق البريطاني يقولون ما هناك حاجة أبدا إلى قتال هؤلاء، نحن نتولى هدايتهم وإصلاحهم وإنهاء الفتنة. فقال رجالات بريطانيا ليس من شأننا أن نبحر بجيوشنا ثم نرجع قبل أن نحقق هدفنا. فقلنا سبحان الله، أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما نعرفها. ما كان لنبي أن يضع لأمته على رأسه ثم ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج الرسول، أثناء الطريق رجع ابن أبي، وكادت قبيلة سلمة بني سلمة وبني الحارث أن يرجعوا، لو رجعوا ماذا بقي للرسول؟ 300، رجع 600 وهم 900 واحد. هذه المقصودة المعنية، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، تدخل في هذه الحادثة بالذات. ثم الفتنة ابتغوها، طلبوها من يوم ما جاء الرسول المدينة وهم يهيجون الناس ويثيون عواطفهم، لأنهم منافقون أي كافرون، ما يريدون أن يعبد الله وحده ولا أن ينتصر دينه ورسوله والمؤمنون. إلى الآن هذا وضعهم وإلى لا؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الحق، تلك الانتصارات التي تمت للرسول صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فتح مكة. لما فتح الله مكة وزاد هزيمة ثقيف في الطائف، أصيبوا بالخبال والضياع وانهزموا، وأصبح العرب يأتون أفوادا أفوادا، وفودا وفودا، ليسلموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله بانتصار دينه ورسوله وهم والله كارهون. ما فرحوا بفتح مكة ولا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف ولا في غيرها. وهذا شأن الكافرين إلى اليوم، لا يوجد كافر على وجه الأرض يحب للإسلام أن يجتمع أهله، أو تكون لهم راية واحدة، أو دولة واحدة، أو صف واحد، أو والله ما يريدون ولا يرغبون أو يفكرون في أن لو استغنى العالم الإسلامي ولم يحتاج إليهم، بل يحاول أن يكون دائما في حاجة إليهم. ما علة ذلك؟ قولوا ما عرفتم. الكفر، يريدونكم أن تكفروا مثلهم. لماذا أنتم تتميزوا عليهم وترجون الله والدار الآخرة والجنة وهم يعرفون ذلك ولا يريدونه لعماهم وضلالهم وأصيبوا به من فتنة الكفر والشرك؟ ما يريدون أن نتميز عليهم أبدا. ومع الأسف نجحوا في الجملة وفعلوا بنا ما فعلوا. ألفت النظر وإلى لا؟ يا رجال الإسلام يعفو لحاكم، يا رجال الإسلام لا تدخل بنوك ولا تتعامل مع أهلها، يا رجال الإسلام لا تسمعوا العواه في بيوتكم، أبعدوا هذه الدشوش والصحون الهوائية، لا تسمع لصوت عاهر أو فاع أو كاف في بيتك وأنت عبد الله ووليه، طهر قلوبكم من الاختلاف والشك والارتياب، أقبلوا على الله، أعطوا وجوهكم وقلوبكم. هذا ما يبغونه ولا يريدونه، يريدون أن نبقى سخرى لهم، يفعلون ما يشاءوا، يهينوننا ويرون أنهم أعز منا وأكرم، وهم شر الخلق. لو تجتمع أوروبا وأمريكا واليابان والصين ونخرج منهم المؤمنين والمؤمنات ونضعهم في كفة، لا رجح بكفتهم، لا رجحوا بكفة مؤمن واحد. سبب ذلك الكفر والعياذ بالله. إذن هذا معنى قوله تعالى لو خرجوا فيكم أيها المؤمنون ما زادوكم إلا خبالا. وما ننسى أيضا أن هذا تحقق لما خرج الرسول بجيشه إلى تبوك، في عودته تآمر 12 منافق على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودبروها في عقب باب في الطريق وأعدوا عدتهم حتى يضغطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسقط من ناقته فيهلك، إلا أن الله عز وجل فضحهم وكشف سرهم وأطلع رسول عليهم وهلكوا وأصابهم بالدبلة. هذه آية من آيات الله. تعرفون الدبلة؟ العام يقول الزبلة، الدبلة الدبلة الدبيلة خراج يخرج من الظهر ويتفتق على الصدر، ماتوا كلهم في الطريق بهذا المرض. آية من آيات الله. لما خرجوا فعلوا أو ما فعلوا، فعلوا ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. واللطيفة هي أننا نقول يا معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه الدبلة هذه التي هي خاتم من فضة يعطى للعريس والعروس ويلزمه ببقائه في كف يده ويخاف إذا نزع أو تطلق المرأة أو تصاب بكذا، هذه بدعة شيطانية ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقبل أو يقرها. أولا اسمها يكفي، ثانيا هذه جاءت من النصارى الأقباط ليس من السنة والجماعة والمسلمين، ثالثا تعلق قلبك بحديدة في أصبعك وتنسى ربك نهائيا وتبقى تحافظ خشية أن تطلق المرأة، هذا ماذا بقي لك من إيمان أو إسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حديدة في يد مؤمن فقال له ما هذه؟ قال من الواهنة يا رسول الله. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فكيف إذن نجعل خاتم لابني زوجته أو ابنتي ونقول حافظ على هذا حتى يتم الزواج ويتم الصلح و فهمتم هذه؟ هل منكم من يبلغ أو ما أنتم في حاجة إلى هذا؟ لو كنا نبلغ لنجحنا، ما نبلغ. اسمع وامشي، لا يحل هذا أبدا بين المسلمين. والآن آية بنا أسمعكم شرح الآيات في الكتاب. قال تعالى نعم ما زال السياق الكريم في فضح نوايا المنافقين وكشف الستار عنهم، فقال تعالى لو خرجوا فيكم أيها الرسول والمؤمنون أي إلى غزوة تبوك ما زادوكم إلا خبالا، أي ضارا وفسادا وبلبل لأفكار المؤمنين بما يبثونه من سموم القول للتخذيل والتفشيل. ولأوضعوا أي أسرعوا أي أسرعوا ركائبهم راكبون عليه يعني خلالكم أي بين صفوفكم بكلمات التخليل والتثبيط، التخذيل والتثبيط، يبغونكم بذلك الفتنة وهي تفريق جمعكم وإثارة العداوة بينكم بما يحسنه المنافقون في كل زمان ومكان إلى اليوم من حيث القول وفساده، من حيث خبث القول وفساده. الآن الإذاعات والإعلام الكافر ما هو ينشر في هذا؟ وفيكم سماعون لهم أي وبينكم أيها المؤمنون ضعاف الإيمان يسمعون منكم وينقلون لهم أخبار أسراركم، كما أن منكم من يسمع لهم ويطيعهم، ولذا وغيره كره الله انبعاثهم وثبطهم فقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والعجز والمرضى، هؤلاء الذين استأذنوا في القعود فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى والله عليم بالظالمين الذين يعملون على إبطال دينه وهزيمة أوليائه، فلذا صرفهم عن الخروج معكم إلى قتال أعدائكم من الروم والعرب المتنصرة بالشام، لأن الروم معهم العرب المتنصرة. وقوله تعالى في الآية الثانية لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي بل من يوم هاجرت يا رسول الله إلى المدينة ووجد بها الإسلام، وهم يثيرون الفتن بين أصحابك للإيقاع بهم. وفي أحد رجع ابن أبي بثلث الجيش وهم بنو سلم وبنو حارثة بالرجوع أهم بالرجوع عن القتال لولا أن الله سلم، وما رجعوا وقالوا وقلبوا لك الأمور وصرفوها في وجوه شتى بقصد القضاء على دعوتك، فظاهروا المشركين وعاونوهم واليهود في مواطن كثيرة، وكان هذا دأبهم حتى جاء الحق أي بفتح مكة، وظهر أمر الله بدخول أكثر العرب في دين الله وهم كارهون لذلك بل أسفون حزنون. ولذا فلا تأسفوا على عدم خروجهم معكم ولا تحفلوا به أو تهتموا له، فإن الله رحمة بكم ونصرا لكم صرفهم عن الخروج معكم، فأحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله ولله الحمد والمنة. والآن مع هداية الآيتين، قال من هداية الآيتين أولا وجود منافقين في صفوف المؤمنين خطر عليهم، وجود المنافقين في صفوف المؤمنين والله لخطأ عليهم وضرر كبير لهم، فلذا ينبغي أن لا يشركوا في أمر وأن لا يعول عليه في مهمة، إذا عرف بالنفاق ينبغي أن يبعد لأنه فتنة. ثانيا من أين أخذنا هذه الهداية؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ثانيا وجوب الأخذ بالحيطة في الأمور ذات البال وذات الأثر على حياة الإسلام والمسلمين، على المسؤولين وعلى الأفراد دائما وأبدا يأخذوا بالحيطة في الأمور ذات البال حتى لا يتسرب مرض المنافقين إليها. ثالثا المنافق يسوءه عزة الإسلام والمسلمين ويحزن لذلك، المنافق يسوءه عزة الإسلام والمسلمين في أي مكان ويحزن لذلك. رابعا تدبير الله تعالى لأوليائه خير تدبير، فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم به، تدبير الله لأوليائه خير تدبير وأحسنه، ووجب حب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره والتسليم به. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن ما زلنا مع سورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وها نحن مع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها ويفتح الله علينا في معرفتها والعمل بها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. اذكروا ان هذه الاحداث تمت في السنة التاسعة، في اخر السنة التاسعة، بسبب عزم الرسول على غزو الروم أو بني الأصفر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا لقبيلة من القبائل أو جهة من الجهات يوري ولا يصرح، لكن في غزوة تابوك أعلنها جهرة، غزو بلاد الروم. إذن وأعلن التعبئة العامة بحيث لا يتخلف رجل يقدر على القتال، وهو ما يسمى بالنفير العام. فلما أعلن ذلك وأخذ يعد عدته ويتجهز لقتال الروم، المنافقون وضعفة الإيمان جاءوا يستأذنون للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يأذن لهم بالبقاء، وأكثرهم منافقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لرحمته ولإحسانه ولجوده وكرمه أذن لهم. من جاء يقول إذن لي يا رسول الله، وعاتبه ربه على هذا وقال له لم أذنت لهم، لم أذنت لهم؟ لعلم الله أنه لم يأذن لهم ما هم بخارجين إلى قتالهم، ثم لعلم الله ماذا يحدث لو خرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، حال لا نتصورها في هذه المدينة النبوية. هنا جاء الجد بن قيس عليه لعائن الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في مجالدة أو جلاد بني الأصفر؟ قال يا رسول الله أنا أخشى إذا كنت هناك ورأيت نساء بني الأصفر أن أفتن بهن. وقالها أيضا غيره، قالوا لا تحملنا على الفتنة يا رسول الله، ما أن قوة صبر نشاهد نساء بن أصفرهم ونصبر على عدم اتيانهن، فاسمح لنا ولا تفتنا. وهم والله لكاذبون، فقط يريدون ألا يخرجوا من المدينة ويتركوا مزارعهم وأعمالهم وخيراتهم التي يعيشون فيها. فلنستمع ماذا قال تعالى عنهم. ومنهم أي من أولئك الطالبين للإذن من المنافقين، ومن من يقول إذن لي أي في البقاء ولا تفتني بنساء بني الأصفر. تدون بني الأصفر هم الروم، ولا يقال فيهم البيض بل هم صفر، لأن البياض ما يطاق فيه من يكون وجهه كالثوب الأبيض، ما ولكن الصفر وهو الصدق فيها هم بني الأصفر، وبني الأسود معروفون، ولكن الروم لبياضهم هم بنو الأصفر. فقال جد بن قيس عليه لعين الله لا تفتني يا رسول الله، إذن لي بالبقاء ولا توقعني في فتنة النساء. فأخبر تعالى عن قوله كما هو، ومنهم من يقول إذن لي يا رسول الله ولا تفتني، ثم قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا. هذه ألا هي ألو في القرآن، ألا وعند أصحاب الهواتف ألو، وهي جملة حرف يقال للتنبيه، ألا في الفتنة سقطوا. من يخرجهم؟ وقعوا في الفتنة، في فتنة أكثر من الكفر والشرك وبغض الرسول وتمني هلاكه وتمني سقوط دولته. أي فتنة عظمة هذه! أخبر تعالى أنهم في الفتنة ساقطين، إذ قولهم هذا ما كان إلا لأنهم في فتنة، وإلا كيف يكذبون على الرسول يقولون نحن نتأثر بنساء بني الأصفر فاسمح لنا بعدم الخروج. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سجل كفرهم وأنهم أهل النار وأن جهنم محيطة بهم، خبر عظيم هذا، لأنهم يبغضون رسول الله ويبغضون المؤمنين ويحتالون على أن لا يقاتلوا الكفار ولا يجاهدوهم، فهم كفر فجأة من هذا. كان هذا الإعلان وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أين يهربون؟ ثم قال تعالى يخاطب رسوله قطعا المؤمنين أصحابه معه فيقول إن تصبك حسنة، نصر، غنيمة، عودة شريفة من قتال بني الأصفر تسوءهم. وهذا كما علمتم إلى الآن الكفار والمنافقون إذا أصابت المسلمين سيئة يفرحون، وإن أصابتهم حسنة يحزنون، هذه طبيعتهم. إن تصبك حسنة تسوءهم فيكربون ويحزنون، كيف ينتصر، كيف يعود سالما، كيف كيف. وإن تصبك مصيبة بعدم انتصار، بهزيمة، بغلبة، بمرض، بكذا، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. هذه الأحاديث في مجالسهم الخاصة في بيوتهم، المنافقون أصدقاء لبعضهم البعض يجتمعون ويتحدثون، والله يخبر بدسائسهم وما يضمرونه في نفوسهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن تصبك يا رسولنا حسنة تسؤهم ويكربون ويحزنون، وإن تصبك مصيبة يفرحون ويصرون، يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، أي عرفنا أنه ينكسر وينهزم، ما يستطيع يقاتل بني الأصفر، فلهذا ما خرجنا ولا أجبنا دعوته لعلمنا بهذه الحقيقة، فلهذا قد أخذنا أمرنا من قبل. ويتولوا وهم فرحون مسرون. هذا إن أصيب رسول بالنزام كما حصل في أحد، ذي حالهم تولوا وهم فرحون مسرون بهزيمة الرسول والمؤمنين. وهذه أخلاق الكفار وطباعهم مهما تزينوا وتحسنوا بالألفاظ، فالواقع هو هذا. فكل مبغض للإسلام وأهله يفرح عند المصيبة ويكرب عند الحسنة. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، عرفنا أنه ما ينكسر. ويتولوا إلى بيوتهم وهم فرحون مسرورون. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا من خير أو غير، من نصر وغنيمة أو من هزيمة وانكسار. ماذا لن يصيبنا؟ إلا ما كتب الله تعالى لنا في كتاب المقادير، إذ ما من حركة ولا سكون في الكون إلا وسبق به علم الله وتقديره وكتابته في اللوح المحفوظ. فلهذا لا حزن ولا كرب ولا هم ولا غم، شيء كتبه الله، لم تبكي، لم تتألم؟ وهذه من عقائد أهل الإيمان. المؤمن إذا أصابته مصيبة ما يكرب ولا يحزن أبدا، ليعلم أن هذا كتبه مولاه عليه لحكمه العالية وإرادته العظيمة. وإن أصابه خير ما يفرح ويطير بالفرح ويقول الباطل والسوء، يحمد الله عز وجل ويثني عليه. مرة ثانية أقول معاشر المؤمنين والمؤمنات، المؤمن إذا أصابته سراء حال مسرة حمد الله وأثنى عليه وتناول موجبات الشكر بالصلاة والدعاء والذكر، وإن تصيبه مصيبة بمرض أو ألم أو كذا لا يكرب ولا يحزن أبدا، ويقول هذا قضاء الله وقدره، هذا هو الخير الذي كتبه الله، أنا عبده وهو مولاي، ما قدر علي إلا ما فيه خير لي. فالمؤمن لا يكرب ولا يحزن ولا يفرح ولا يطير بالفرح حتى يقول الهجر والباطل. وهذه الآية دلت على هذا إذ قال تعالى قل يا رسولنا لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ولا مولى لنا سواه وعلى الله فليتوكل المؤمنون ونحن متوكلون عليه. المؤمنون الصادقون في إيمانهم متوكلون على ربهم. ما معنى التوكل على الله؟ تفويض الأمر إليه. أمرك بالحج وتهيأت له فلا يصرفك صارف خوف مرض أو خوف ألم أو خوف تعب أو كذا وتوقف هذه الفريضة، توكل على الله تعالى وامشي. أعلنت حرب بيننا وبين المشركين والكافرين، كذلك ما دمنا قد أعلناها وأقدمنا عليها ما تردنا الهواجس والخواطر وكذا وكذا، نتوكل على ربنا ونمضي في طريقنا إلى قتاله. فالرسول ما تراجع أبدا ما شاء، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمؤمنون كما علمتم الصادقون في إيمانهم، المؤمنون بحق. والإيمان كما علمتم تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة، أركانه الستة المعروفة، أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى لرسوله مرة أخرى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ماذا تنتظرون منا أن يصيبنا؟ إلا واحدة من اثنين، إما حسنة إلا إحدى الحسنيين الاستشهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله، أليست حسنة؟ والنصر والغنيمة والعودة سالمين كذلك حسنة. ما يقع إلا هذا، إما أننا ننتصر ونغنم وإما أننا نستشهد ونموت في سبيل الله. ماذا يقع لنا في بلاد الروم؟ واحدة من اثنين، ماذا تنتظرون أنتم منا سوى هذين؟ هل تتربصون، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ وأما نحن نتربص بكم أولا أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، تيفود وإلا وباء وإلا مرض وإلا خسر أو زلزال، أو يصيبكم بأيدينا يسلطون عليكم ويأمرون بقتالكم فنقتلكم. تأملوا، يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب قل لهم أي للمنافقين منهم الجد بن قيس هل تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين حسنتين، إما أن نغزو بلاد روم وننتصر ونغنم بحسنة، أو نستشهد ونموت في سبيل الله فهذه حسنة، في غير هذه؟ وأنتم ماذا تتربصون تنتظرون؟ ماذا إلا نعم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، بالمجاعة بالمرض بما يشاء، أو بأيدينا بأن يأمرنا بقتالكم من الجائز أن ينزل الله آية: يا أيها الذين آمنوا اقتلوا فلان وفلان وفلان، ولا حرج. فقوله تعالى: أو بأيدينا، أي يسلطون عليكم فنقتلوكم. ثم قال تعالى: إذن فتربصوا، تربصوا انتظروا، إنا معكم منتظرون. من الغالب؟ من المنتصر؟ من السعيد؟ من الشقي؟ تعود كل النكبات عليهم والولائم والمصائب عليهم. ولهذا أسلموا ودخلوا في رحمة الله إلا من شاء الله عز وجل بهذه الهدايات القرآنية، يسمعونها تقرأ وتتلى ويفهمون أكثر مما نفهمها. ولهذا ما مات الرسول إلا ومنافقين، ثلاث منافقين فقط، والباقي كلهم أسلموا ودخلوا في رحمة الله. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب فتأملوا معنى الآيات. قال: ما زال السياق في الحديث عمن؟ عن المنافقين. من المنافقين؟ المتخلفين عن غزوة تبوك. فيقول تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي، أي في التخلف عن الجهاد لما يبدي من علل كالمرض أو الفقر أو ما إلى ذلك. أي في التخلف عن الجهاد، ولا تفتني بإلزامك لي بالخروج، أي لا توقعني في الفتنة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: إني مغرم بالنساء، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر وهم الروم لا أصبر عنهن فأفتن. هذا زعيم المنافقين بهذا الهبوط. مرة ثانية قال: ومنهم من يقول إذن لي، أي في التخلف عن الجهاد، ولا تفتني بإلزامك لي بالخروج، أي لا توقعني في الفتنة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك في بلادي أو في جلاد بني الأصفر؟ فقال: إني مغرم بالنساء. ما يستحي لو كان مؤمن يخشى أن يقول هذا الكلام: إني مغرم بالنساء، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر وهم الروم لا أصبر عنهن فأفتن. والقائل هذا هو الجد بن قيس، أحد زعماء المنافقين في المدينة. فقال تعالى: دعاء عليه وردا لباطله: ألا في الفتنة سقطوا. هذا دعاء من الله وإلا لا؟ ورد على زعمه: ألا في الفتنة سقطوا، وأي فتنة أعظم من الشرك والنفاق؟ ما هي؟ الزنا والقمار. الشرك والنفاق أعظم فتنة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وبأمثاله بالكافرين وبأمثال الجد بن قيس من أهل الكفر والنفاق. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت الكشف عما يقوله المنافقون في أنفسهم في بيوتهم، أنه إن تصب الرسول والمؤمنين حسنة من نصر أو غنيمة كذا السياق. أو مرة ثانية قال: وبأمثال من أهل الكفر والنفاق. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت الكشف
عما يقوله المنافقون في أنفسهم، وهو أنه إن تصب الرسول والمؤمنين حسنة من نصر أو غنيمة وكل حال حسنة يسؤهم ذلك أن يكربهم ويحزنهم، وإن تصبهم سيئة من هزيمة أو قتل وموت يقولوا فيما بينهم قد أخذنا أمرنا، أي احتطنا للأمر فلم نخرج معهم حتى نصاب بما أصيب به، ويتولوا راجعين إلى بيوتهم وأهليهم وهم فرحون. هذا ما تضمنته الآية التي هي قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. أما الآيتان الثالثة والرابعة فقد علم الله سبحانه وتعالى، فقد علم الله سبحانه وتعالى رسوله، علمه ما يقول إغاظة لأولئك المنافقين، إغاظة ليغيظهم أولئك المنافقين، وإخبارا لهم بما يسوءهم. فقال تعالى قل لن يصيبنا، أي من حسن أو سيئة، إلا ما كتب الله لنا، وما يكتبه ربنا لنا لن يكون إلا خيرا، لأنه مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ونحن مؤمنون وعلى ربنا متوكلون. وقال له قل هل تربصون بنا، أي هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر والظهور على أهل الشرك والكفر والنفاق، أو الاستشهاد في سبيل الله ثم النعيم المقيم في جوار رب العالمين، هذا الذي تنتظرونه. فتربصوا إنا معكم متربصون، وسوف لا نشاهد إلا ما يسرنا ويسوءكم. والآن مع هداية الآيات تأملوا من هداية الآيات، أولا فضيحة الجد بن قيس وتسجيل اللعنة عليه وتبشير بجهنم. من جد بن قيس هذا؟ هذا رئيس المنافقين الذي قال أنا مصاب بغرم النساء، ما نستطيع أن نشاهد النساء. ثانيا بيان فرح المنافقين والكافرين بماذا؟ بما يسوء المسلمين. قلت لكم هذا إلى اليوم ما ينتهي، فرح المنافقين والكافرين بكل ما يسوء المسلمين، وبيان استيائهم لما يفرح المسلمين، لما يفرح المسلمين، وبيان استياء وكرب وهم المنافقين والكفار لما يفرح المسلمين. إذا نزلت الأمطار فقط عليهم يكربون، هذا شأن من يبغض أهل الإيمان والتقوى، لأن الطباع البشري طبعها الله عز وجل، فأهل الكفر ما يرضون أهل الإيمان ولا يحبونهم، يفرحون بمصائبهم ويحزنون لنعمهم وخيرهم. قال بيان فرح المنافقين والكافرين بما يسوء المسلمين، وبيان استيائهم لما يفرح المسلمين، وهي علامة النفاق البارزة في كل منافق. ثالثا وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين الذين يخوفوننا، وجوب التوكل على الله والإقدام على ما نريد أن نفعل من الخير، ولا نبالي بالأقاويل والأباطيل والإعلام الغربي. مرة ثالثة قال وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين ولا نبالي بها. رابعا بيان أن المؤمنين بين خيارين، المؤمنون في جهادهم بين خيارين، النصر أو الشهادة. في غير هذه المؤمنون في جهادهم بين خيارين، إما النصر وإما الاستشهاد في سبيل الله. خامسا مشروعية القول الذي يغيظ العدو ويحزنه، يجوز لك أن تقول قولا من شأنه أن يغيظ العدو ويحزنه، عدو الكافر المنافق ما هو المؤمن. من أين أخذنا هذه؟ قل قل هل تربصون بنا إلى إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وذلك ليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ذو القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع صورة التوبة المدنية المباركة الميمونة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودا مرتلا، ونحن نتدبر ونتفكر ثم نتدارسها، والله نسأل أن يفتح علينا وينفعنا بما يعلمنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق في أحداث غزوة تبوك وما جرى فيها قبل الدخول فيها وعند العودة منها. قول ربنا جل ذكره قل أنفقوا طوعا أو كرها، من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالآمر الله والمأمور رسوله صلى الله عليه وسلم، والمأمورون بأن ينفقوا طوعا أو كرها هم المنافقون مرضى القلوب، على رأسهم الجد بن قيس، إذ قال للرسول صلى الله عليه وسلم اتركني لا أذهب إلى بلاد الروم خشية أفتن، وهذا مالي بين يديك تصرفي وأنفقه. وقال هذه القولة غيره أيضا من المنافقين، المال مستعدون أن نعطيه ونقدم لك يا محمد، ولكن الذهاب إلى تبوك ما لنا طاقة عليه ولا رغبة فيه. فهذه الجملة ظاهرها أنها أمر وباطن أنها خبر. قل لهم يا رسولنا أنفقوا طوعا أو كرها، أي أنفقوا وأنتم مطيعين لذلك باختياركم زكاة أو نفاق للجهاد، أو أنفقوا وأنتم كارهون تتألمون تتحصرون وأخذت منكم بالقوة كالزكاة وما ألزمهم رسول النفقات في الجهاد. على كلا الحالين لن يتقبل منكم، أي لن يتقبل الله ذلك منكم، وعليه فلا ثواب ولا أجر ولا جزاء، فهم محرومون من الدار الآخرة حرمانا كاملا. قل لهم يا رسولنا بلغ أنفقوا أيها المنافقون في الجهاد وغير الجهاد طوعا بطواعية من أنفسكم، وإن كنتم لا تريدون ذلك، لكن النفاق يتطلب أن ينفقوا حتى يستروا عن عوراتهم ولا يعرفون بأنهم كفار، أو أكرهتم على الإنفاق فأخذ منكم. الكل لا تثابون عليه ولا تجزون به، وهذا معلوم عند المؤمنين أن نفقات الكفار لن تغني عنهم من الله شيئا،
يبنون المدارس، يبنون المشافي، يتبرعون بكذا وكذا وهم كفار، هل ينتفعون بذلك؟ لا والله لن تقبل منهم، لأنهم أعرضوا عن الله ودينه وكفروا به وبرسوله، ثم ينفقون من أجل أهواء وأطماع أيضا وأغراض فاسدة ما هو لوجه الله تعالى خوفا منه أو حبا فيه، لمصالح دنيوية. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. لماذا؟ علل يا ربي، إنكم كنتم قوما فاسقين، ذي العلة. فسقوا هنا خرجوا عن دائرة الإيمان والإسلام، الفاسق الذي خرج عن الطريق، والفويسق الفأرة تخرج من الغار. إذن فمن خرج من الإسلام فسق، وإلا لا فسق بكله، ففسقوا بكفرهم بالله ورسوله ولقائه. أضف إلى ذلك فسقوا في ترك أكثر الواجبات وفعل أكثر المحرمات. والشاهد عندنا الفسق هنا بمعنى الكفر. إنكم كنتم قوما كافرين، أي فاسقين عن دائرة الإسلام، خرجتم منها، تكرهون رسوله وتحاربون أولياء ولا تقبلون شرعه ولا دينه. أي فسق أعظم من هذا. أما فسق المؤمن بأن يترك واجبا أو يخشى محرما، فالفسق هناك خروج عن طاعة بترك واجب أو فعل محرم، ولا يكفر صاحبه إلا إذا كان مستحلا لترك ذلك الواجب أو لفعل ذلك المحرم. ولهذا تقول كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر، كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. ثم قال تعالى لرسوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أولا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ثانيا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون ثالثا. هذه ثلاث عظائم. إذا قلت لما ما تقبل نفقتهم، ما منعهم أن تقبل نفقتهم، ما المانع لعدم قبولها؟ بين تعالى ذلك بنفسه: أولا لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ما آمنوا بأن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله أبدا، هم يؤمنون بوجود الله كشأن غيرهم من المشركين، ولكن ما آمنوا بالله حق الإيمان بأسماء وصفاته وجلاله وكماله، ثم ما صدقوا فيما أخبر به، ما آمنوا به، كفروا بالله وبرسوله. وهذا الذي قلنا خروجهم عن الإسلام، من كفر بالله ورسوله خرج من دائرة الإسلام، فسق كل الفسق وبعد كل البعد. ثانيا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يأتون الصلاة لأنهم يدعون أنهم مؤمنون مسلمون، لو تركوها وقيم عليهم الحد وقتلوا، أو كفروا وقتلوا، لا يبقون مع رسول الله في مدينته. إذن يأتونها وهم كسالى، ذي صفة لازمة لهم لا تفارقهم. ولهذا أثقل ما يكون عليهم صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأن ما في أنوار كما هي الآن، يخرجون في الظلام والطين والمطر، فلا يخرجون إلا وهم كارهون، ولا يأتونها حتى الظهر والعصر وهم كسالى، لا يكادون يتحركون. وسبب ذلك ما آمنوا بالله ولقائه، ولا بالإسلام وشرائعه، ولا عرفوا أن الصلاة تزكي نفوسهم وتطهرها ليقبلها الله عز وجل، ليتأهلوا إلى جواره والنزول بدار السلام مع الأبرار. ما آمنوا هذا الإيمان، كيف يصلون؟ من أجل الخوف، حتى لا يقالوا ما صلوا كافرون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وفي آية النساء ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلهذا أحببت أن نلفت النظر يا أبناء الإسلام، يجب أن ننشط للصلاة ولا نقوم لها متكاسلين. اطردوا هذا من نفوسكم أو نتشبه بالمنافقين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن فزع، فأنت إذا سمعت الله أكبر انشط، ما تقوم تتباطأ كأنك ما أنت راضي. هذه الصفة نرجو الله أن لا نتصف بها. النشاط للذهاب إلى الصلاة. ثانيا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يركع ما يقول سبحان ربي العظيم لا مرة ولا ثلاثة ولا عشرة، يسجد لا يقول شيئا، لأن الذكر هنا يتناول ألف الصلاة ما يذكرون الله فيها، بس يركعون ويسجدون ليراهم المؤمنون أنهم راكعون ساجدون. وهذه الصفة أيضا يجب أن نتعاشها، فعلى الأقل تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات في ركوعك، سبحان ربي الأعلى على الأقل ثلاث مرات في سجودك، لا تكون بس راكعا ساجدا فتتشبه إذن بهؤلاء المنافقين. ولا يذكرون الله إلا قليلا في الصلاة وخارج الصلاة، لو تعد ذكرهم لله نادئ ما يذكرون الله إلا في مناسبة يقولون قال الله أو كذا، أما أن يتقربون إلى الله بذكره سواء بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو بلا إله إلا الله أو لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير أو بأي نوع من أنواع الذكر، ما يذكرون إلا نادرا. وعلة ذلك كفرهم وفسوقهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما ينفقون في الجهاد كما دعا الرسول إلى غزوة تبوك أو غيرها، ولا ينفقون أيضا إخراج الزكاة، ترى أنهم يخرجون الزكاة راضين بذلك مطمئنين ساخطين كارهين لمن أعطي أموالنا. النفقة على الفقراء والمساكين إذا دعوا إليها ما ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم لا يؤمنون بالجزاء في الدار الآخرة. هنا هذه الصفة أيضا يجب أن نتحفظ منها، ما ننفق نفقة ونحن ساخطون كارهون، سواء كانت الزكاة أو غير الزكاة، ننفق نفقة وصدورنا منشرحة وقلوبنا مطمئنة ونحن فرحون مسرورون بتلك النفقة، لا حزينون كاربون لأننا أخرجنا مالنا، وإلا تورطنا في هذه الصفات. ولا ينفقون إلا والحال أنهم كارهون. المؤمن ينفقون وهم فرحون مسرورون، ما هم ساخطون كارهون بل راضون. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله والمؤمنين: فلا تعجبك يا رسولنا أموالهم ولا أولادهم. ونحن كذلك يجب أن لا تعجبنا أموال الكفار وأولادهم وما هم عليه. هؤلاء ما لهم قيمة بالنسبة إلى الكفار اليوم، ومع هذا يقول الله لرسوله لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فتصر بها أو تفرح أبدا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ومن هنا على كل مؤمن ألا يعجب بمال الفساق والفجار والكفار وآكلي الحرام وما إلى ذلك، فيحاول أن يقتدي بهم أو يأتسي أو يتمثل حياتهم، لا قيمة لأموالهم ولا لأولادهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أولادهم سوف يكون وبالا عليهم إذا أسلم الأولاد، وبالفعل عبد الله بن أبي بن سلول ولده عبد الله من خيرة الأصحاب، فكان يكرب ويحزن إذا رأى ولده يتوضأ أو يصلي. فلهذا قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها
إنما يطلع ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كيف يعذبهم؟ بأموالهم، إنفاقها بالكره عذاب، أشد عذاب. أخذ المال منك وأنت كافر ما هو عذاب؟ عذاب. يخرجون الزكاة وجوبا وهم متألمون. أولادهم كما قلنا دخلوا في الإسلام ويتوضؤون ويصلون ويقرؤون القرآن وهم كاربون حزينون ما يستطيعون لا تبهتم، لأنه لابس لباس الإسلام. فأولادهم كربوا بها وحزنوا لها أشد حزن. أو ما فهمتم هذا؟ أنت على دين وولدك يخرج من دينك ويتدين بالدين الآخر وأنت مضطر إلى أن تسكت، أليس هذا من أعظم الكروب والأحزان؟ بلى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أي بهذه الأموال أعطاها الأولاد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالكرب والهم والحزن وكذا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه أعظم مصيبة، تزهق نفوسهم وتخرج والعياذ بالله تعالى زاهقة، والحال أنهم كافرون، فإلى جهنم. فالله يوجه رسوله والمؤمنين ألا يحبلوا بهذا المال الذي عند المنافقين والأولاد ويعتبرونه شيئا، إنما هي فقط محنة من الله وابتلاء لهم ليعذبهم أولا في الدنيا وفي الآخرة لا تسل، لأنهم كافرون، فإلى جهنم وإلى الخلود فيها. اسمعوا الآيات مرة ثانية. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم إذن ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها أي بالمال والولد في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم عند الموت وهم كافرون، إلى جهنم. فهمتم الآيات مع الهدايات؟ قال من هداية الآية أولا تقرير مبدأ أن الرياء مبطل للعمل كالشرك محبط للعمل. ما الرياء؟ الرياء أن يعمل المرء عملا يريه الناس، يريد أن يروه، إما ليثنوا عليه ويشكروه، وإما ليدفع عن نفسه الملامة والذم وما إلى ذلك. يقوم يصلي، يصوم، يجاهد، يعطي المال، وهمه فقط أن يمدح ويثنى عليه ويطوى عليه أو يدفع عنه الذم واللوم والعتاب ووصف بخيل أو ما أنفق. عرفتم هذا؟ ذي هي الرياء، وهي الشرك الأصغر والعياذ بالله. فلا بد لفائدة العبادة أن تخلصها لله ولا تلتفت إلى غيره، فإن أنت أديتها كما شرعها الله وبينها رسوله وأخلصت فيها لله، لم تلتفت يمين ولا شمالا أبدا لأحد، أديها لله، هذه التي تزكي نفسك وتطيبها وتطهرها، وبذلك تتأهل لدار السلام الجنة. لما صدر من حكم الله عز وجل أيها المستمعون والمستمعات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت وأبا لمن شئت وفي أي عصر شئت، إذا لم تزكي نفسك بهذه العبادات فأنت من الخائبين الخاسرين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بما تزكى النفس يرحمكم الله؟ بالماء والصابون، بالعطورات، بما؟ بالإيمان والعمل الصالح، بركعتين خالصتين لله مقبل فيهما على الله ينقلب ذلك نور إلى قلبك يملأ نفسك طارة. من أين استفدنا الهداية هذه؟ أنا وكأن لن يتقبل منكم. لماذا؟ لأنهم فاسقون لا يؤمنون ولا ينفقون لوجه الله تعالى وإرادة الجزاء الأخروي. ثانيا إطلاق الفسق على الكفر، فكل كافر فاسق على الإطلاق. من أين استفدنا هذه؟ إنكم كنتم قوما فاسقين، فكل كافر فاسق. وجه فسقهم خروجهم عن الإسلام ودائرته بإيمانه وإحسانه وإسلامه. ثالثا حرمة التكاسل في الصلاة، وأن ذلك من صفات المنافقين. من أين أخذنا هذا؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسلى، أبدا، إلا في حال التباطؤ والتثاقل وعدم رضا، ما استطاعوا يتركوها فقط خوفا من الحاكم. إذن حذرنا أنفسنا من هذا، وإلا يجب أن ننشط للصلاة سواء من النوم وإلى من الجلوس وإلى من العمل، ما نأتيها ونحن كسالى حتى لا نتشبه بالمنافقين. حرمة التكاسل في الصلاة، وأن ذلك من صفات المنافقين. رابعا وجوب رضا النفس بما ينفق العبد في سبيل الله زكاة أو غيرها. حرمة، نعم، وجوب رضا النفس، يجب أن ترضى نفسك بنفقاتك في سبيل الله، وأن لا تجيل كربا ولا حزنا ولا غم ولا هم، وإلا ما آمنت. وجوب رضا النفس، نحمل أنفسنا على أن ترضى بما ننفقه في سبيل الله من زكاة أو غير الزكاة. ما هو تخرج الزكاة وأنت ساخط وأنت غضبان ما أنت راضي، ولا أن تتصدق بصدقة وأنت في كرب وهم. يجب أن نجاهد أنفسنا حتى ننفق النفقة وكلنا رضا وطمأنينة. من أين أخذنا هذا؟ ولا ينفقون إلا وهم كارهون والعياذ بالله، صغرت النفقة أو كبرت، زكاة كانت أو غير زكاة، لا ينفقون إلا وهم كارهون. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالجزاء في الدار الآخرة، لأنهم غير مؤمنين ولا يعرفون أن هذه الزكاة تزكي أنفسهم وتطهرها لجهلهم وكفرهم. خامسا كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال ومتاع. بينت لكم أنه لا ينبغي أن نستحسن أموال الأغنياء ولا نفرح بها ولا ننظر إليها ولا نجل ونعظم أهلها لأن لهم أموال وهم فسقاء فجار منافقون. لا نبالي بأموالهم ولا نحفل بها أبدا ولا ننظر إليها مهما كانت كالجبال. لماذا؟ لأنهم ليسوا منا ولسنا منهم، كافر وفسق وفجر، كيف نصر بأموال ونفرح بها؟ كراهية استحسان المسلم لما عند أهل الفسق والنفاق من مال أو متاع كالعمارات والسيارات والطائرات وما إلى ذلك. هل عرفتم ما في الآيات الثلاث؟ هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وذلك ليوم السبت الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. ومع هذه الآيات المباركات سوف نسمعها مرتلة مجودة أولا، ثم نأخذ في تدارسها بيننا إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل أنفقوا طوعا أو كرها. أذكر الناسين وأعلم غير العالمين. هذا السياق ما زال في المنافقين. من هم المنافقون؟ تلك الجماعات التي لما دخل رسول الله المدينة مهاجرا وكانت لهم أموال وكان لهم شرف وكان لهم عز، فشاهدوا الإسلام يسوي بين الناس ولا يفرق بين الغني والفقير ولا العز الشريف والوضيع، وشاهدوا أنوار الله تعلو وتغمر البلاد،